بأحسن ما كانوا يعملون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما أحسن أن يطاع الله رب العالمين، وما أجمل أن يتبع النبي الأمين، وما أحسن أن يسير الناس خلف الصحابة المكرمين، فهذا هو طريق السعادة والفلاح. ولا فلاح للأمة ولا صلاح إلا بأن تسعى إلى طاعة ربها واتباع نبيها وموافقة أصحابه الطيبين المكرمين، لأنهم كانوا على الهدى سائرين، وكانوا على الحق حريصين، وكانوا بنور الله مستضيئين. فأحيا الله رب العالمين بهم العباد والبلاد، وأنار الله رب العالمين للناس بهم سبل الهدى والرشاد. والناس حين لا يطيعون الله عز وجل ولا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوافقون الصحابة رضوان الله عليهم، يتعرضون لأعظم الغب وأفدح الخسائر. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا معوجة، وقال هذا صراط الله، وجعل على آخره جنة الله رب العالمين، وقال هذه سبل على رأس كل منها شيطان، من أجابه قذف به إلى النار. فيا عبد الله، توصر طريقك وانظر في هدايتك، واعلم أن خير أعمالك أن تكون على مراد ربك ومولاك، وعلى سنة نبيك ومصطفاك، وأن تكون موافقا لخير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أحب ما تقرب العبد به إلى الله أن يؤدي الفرائض المفروضة، فما تقرب أحد إلى الله بأحب ما افترضه عليه، ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله بالنوافل، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله رب العالمين. فإذا أحبه الله تبارك وتعالى نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فتوضع له المحبة في الأرض، فيحبه الشجر والوبر والحجر والمذر، ولا تزال أعماله تصعد إلى الله شاهدة على تقواه. فإذا ما لقي الله بكت عليه السماء والأرض، فبكى عليه موضع رفع أعماله، وبكى عليه موضع سجوده وركوعه، وبكى عليه موضع غدوه ورواحه. فكان لا يعلم الناس بحاله، ولكن الله والخلق من دون الإنس والجان يعلمون بحاله. فيا عبد الله، احرص على ما ينفعك واجتهد في طاعة ربك ومولاك وموافقة نبيك ومصطفاك، وتعالى فانظر إلى أعمال يسيرة أجورها عند الله عظيمة. فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ركعة يصليها العبد في اليوم والليل، يصل بها إلى قصر من قصور الجنة، ويصل بها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي والترمذي في سننه عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. وانظر كيف نسب الله بناء البيت إلى نفسه، وهذه نسبة تشريف وتكريم. والآمر به هو الله، والباني له هم ملائكة الله عز وجل. وقد بين لك نبيك صلى الله عليه وسلم هذه الركعات، ركعتان قبل صلاة الصبح. قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فركعتان قبل الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، وأحب إلى نبيك من الدنيا وما فيه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا من على ركعتي الفجر، فكان يصليهما في سفره ويصليهما في حضره. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك تلك الركعتين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه. فقد أوصى أبا الدرداء رضي الله عنه بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن يصلي الوتر قبل أن ينام، وأن يركع ركعتي الفجر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرأ في تلك الركعتين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقرأهما في ركعتي الفجر، فكان يبدأ بسورة الكافرون، ثم يختم في الركعة الثانية بسورة الإخلاص. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر، أي فيهما ما يرغب المرء في زمانه الذي يحيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حض كذلك على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليل دخل الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر. فاحرص عبد الله على أربع قبل الظهر، فإن لم يكن أربع فاحرص على ركعتين قبل الظهر، وانظر إلى فضل تلك الأربع التي يصليها المرء قبل صلاة الظهر. فمن أراد أن يأخذ صق أمان من النار فليحافظ على أربع قبل الظهر. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فمن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرم الله جسده على النار. بل من أراد أن تقضى له حوائجه فليجتهد أن يكون حاضرا مصليا في هذا الزمان والأوان، لأنه زمان تفتح فيه أبواب السماء وفتح أبواب السماء كناية ودليل على قبول الدعاء وقضاء الحاجات. فعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وهذه صفة صلاة الأربع، أن تصليها متصلات، يعني لا تفرق بينها بتسليم، تدخل الصلاة مصليا أربع ركعات بلا تشهد أوسط، بفاتحة وسورة في كل ركعة. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رآه يديم أربعا قبل الظهر وقال: إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى تصلى الظهر، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمل تلك الصلاة ويحسنه. فعن قابوس رضي الله عنه عن أبيه قال: أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنه سائلا مستفهما أي صلاة رسول الله كان أحب إليه أن يواظب عليه. قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. هذه صلاة نبيكم تدل على سعة ما يكون بين الأذان والإقامة. فكان يصلي أربعا يطيل فيهن القراءة ويطيل فيهن الركوع ويطيل فيهن السجود، لأن هذه الساعة ساعة تفتح فيها أبواب السماء ويصيب المرء فيها من الخير ما الله به عليم. ولكن وأسفا، الناس في أمر آخرتهم مفرطون وفي أمر دنياهم حريصوا، والعلم أن الدنيا لا يتوصل إليها إلا عن طريق الآخرة، فمن حافظ على آخرته حفظ الله له دنيا، ومن ضيع آخرته كان من أضيع الناس لأخرى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصلاة التي فيها أجر ولكنها ليست براتبة ولا مؤكدة ما يكون قبل صلاة العصر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فهذا ضمان برحمة الله لعبد حافظ على الصلاة في هذا الوقت. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الزمان خير عظيم، وهو زمان تبدل الملائكة، فملائكة الليل والنهار يجتمعون في صلاة الصبح كما يجتمعون في صلاة الفجر. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب من غير ما تشديد، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فمن شاء أن يصلي في هذا الوقت فلا يحظر عليه ولا يعاب عليه، سواء كان ذلك في رمضان أم غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك في زمان معين. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين بعد صلاة المغرب يصليهما المرء، يقرأ فيهما ما كان يقرأ في تلك الركعتين بعد صلاة الصبح، بقل يا أيها الكافرون وصورة الإخلاص، ختام بالتوحيد بعد بداية بالتوحيد، براءة من الشرك وإثبات للتوحيد. فالبراءة من الشرك بصورة الكافرون، وإثبات التوحيد بصورة الإخلاص، وهما معنى لا إله إلا الله. فتبدأ دخول الليل بما يثبت أنك لا تشرك بالله شيئا، توحد الله ولا تشرك به شيئا في بداية ليلك وفي بداية نهارك. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين بعد صلاة العشاء يصليهما المرء في بيته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء رجع إلى بيته، إذا صلى العشاء رجع إلى بيته صلى ركعتين، وكان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. فثنتي عشرة ركعة، ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. هذه الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهن ثنتي عشرة ركعة، ركعتان قبل صلاة الصبح، وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء وما عدا ذلك فإنما هو سنن غير مؤكدة، من حافظ عليها نال أجره. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، في صلاة الوتر، في صلاة التهجد، في صلاة التراويح. هذه كلها أسماء متعددة لصلاة واحدة، صلاة الليل وقيام الليل وصلاة التراويح وصلاة التهجد وصلاة الوتر، كلها أسماء متعددة لمسمى واحد، وهو ما يصلى بعد صلاة العشاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل تصلى أول الليل وتصلى آخره، وأفضل الصلاتين ما يصلى آخر الليل. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. فالذين يؤخرون الصلاة خير من الذين يبكرون بالصلاة، لأن صلاة آخر الليل توافق تنزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وتوافق تنزل الملائكة، فهي صلاة مشهودة، مشهودة من الله، مشهودة من الملائكة، مشهودة من المتقين الذين يحافظون على الصلاة في هذا الوقت العظيم. وعن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوه، فيما بين العشاء إلى الصبح صلاة الوتر، صلاة الوتر. فهذه صلاة قد اختص الله رب العالمين به، أهله من أوليائه، أهله من أتقيائه. فعلى المرء أن يحافظ على تلك الصلوات، وأن يكون محافظا على خشوعه، محافظا على أذكاره، محافظا على أوراده، وليعلم أن هذه الصلوات هي طريقه إلى الولاية. فمن أراد أن يكون من أولياء الله رب العالمين فليحافظ على النوافل، لأن الله رب العالمين قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يكره الموت وأنا أكره مساءته، وما ترددت في شيء أنا فاعله.
التردد في قبض نفس عبد المؤمن. فيا عبد الله، صلاة النافلة فيها خير عظيم. صلاة النافلة تجبر ما فاتك من صلوات مفروضات. صلاة النافلة تكون سببا في رفع الدرجات، فما من ركعة تركعها إلا رفعك الله بها في الجنة درجة. صلاة النافلة تكون سببا في تكثير الحسنات وتكفير الخطيئات، وتكون سببا في عمارة البيوت، وتكون سببا في تنقية القلوب والصدور من الأحقاد والأضغان. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا لك ذكارين شكارين توابين منيبين. اللهم اجعلنا إلى الفردوس الأعلى صائرين. اللهم اجعلنا إلى مرافقة النبي حريصين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقى وجه ربنا الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.